بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بعضهم أخذ بظاهر الآية وقال: بعد أن ننتهي من قراءة القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا ظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس بصحيح، وإنما المراد قبل قراءته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل معنى بعد ما يدخل إذا وصل في المكان وبدأ يقضي حاجته يدعو؟ لا، المراد قبل، بدليل: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. وهنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول. إذن التعوذ بعد الاستفتاح وقبل القراءة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ، رواه الدارقطني. حديث أبي سعيد صححه الألباني رحمه الله، وقد جاء برواية: من همزه ونفخه ونفثه، وسيأتي تفسير هذه الكلمات. وجاء الحديث بدونها، ولهذا فإن من أهل العلم من يرى أن الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا مانع أن يزيد هذه الكلمات فإنها ثابتة. وقد صحح العلامة الألباني الحديث في كتابه إرواء الغليل. وأما حديث عمر فقد تقدم أنه صحيح موقوف، وهو صريح في أن الاستعاذة تكون بعد الاستفتاح ثم يتعوذ. وهذان الحديثان فيهما أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن لا بعد قراءة القرآن، وهو رد على من يقول بذلك. طيب، هنا مسألة لم يذكرها الشارح ولا المؤلف، وما أدري هل يذكرها في موضع آخر، وكان حقها أن تذكر في أول شرح هذا الحديث، لكن سنقرأ ما ذكر عن الحديث من التخريج ثم نذكرها. قال الشوكاني رحمه الله: حديث أبي سعيد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه. أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني رواه من؟ رواه الخمسة، رواه الخمسة. ولفظ الترمذي: كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: أعوذ بالله، إلى آخر ما ذكره المصنف. ولفظ أبي داود كلفظ الترمذي، إلا أنه قال: ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله، إلى آخره. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي، يعني الرفاعي، عن الحسن الوهم من جعفر. قال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هكذا روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود، تقدم أثر ابن مسعود أنه ضعيف. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي أي الرفاعي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، انتهى كلام الترمذي. وعلي بن علي هو بن نجاد بن رفاع الرفاعي البصري، روى عنه وكيع ووثقه، وأبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ، وقال الفضل بن دكين وعفان كان علي بن علي الرفاعي يشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في الخلقة. وهل هذا يكفي في تصحيح الحديث؟ لا يكفي هذا. وقال أحمد بن حنبل هو صالح، وقال محمد بن عبد الله بن عمار زعموا أنه كان يصلي كل يوم 600 ركعة، وهل هذا أيضا يشفع أن يكون صحيح ثقة؟ لا. وكان يشبه عينيه بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا عابدا ما أرى أن يكون له 20 حديثا. قيل له أكان ثقة؟ قال نعم. وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ليس به بأس لا يحتج بحديثه. وقال يعقوب بن إسحاق قدم علينا شعبة فقال اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي. فمن هذا كله يتبين لك أن هذا الرجل يحتج بحديثه، فقد وثقه بعضهم وغمز فيه آخرون، وقال بعضهم لا بأس به، فهو يصلح مع مجموع الطرق والشواهد يصحح به الحديث. طيب، المسألة التي أشرنا إليها حكم الاستعاذة في الصلاة قبل قراءة القرآن، فهذه المسألة لم يذكرها الشارح، فما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم، فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه مستحب، أنه يستحب للقارئ أن يقرأ أو يستعيذ قبل أن يقرأ القرآن، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا جمعا بين الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وبين قول أنس ما كان يفتتح الصلاة إلا بالحمد لله، قالوا إذن ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيحمل هذا على الاستحباب. القول الثاني الوجوب، وجوب قراءة أو وجوب الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة، وهذا القول قال به ابن حزم وتابعه جماعة من الظاهرية، وحكي هذا القول عن الثوري وعطاء، وهو قول ابن بطة من الحنابلة، وهو قول جماعة من المتأخرين، وهو قول الشنقيطي رحمه الله، واختاره الشيخ الألباني. وهذا القول اعتمدوا فيه على ظاهر الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه قد نقل الإجماع على أن المراد بهذه الآية في الصلاة، على أن المراد بها في الصلاة، والآية فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا هو الأقرب. القول الثالث قول الإمام مالك أنه لا يستحب الاستعاذة في الصلاة عند قراءة القرآن. لماذا؟ حديث أبي سعيد ضعيف، واعتمادا على حديث أنس كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، قال إذن ما كان يقرأ، وهذا قول جماعة وقول مالك، وهذا القول فيه نظر، فحديث أبي سعيد صحيح بمجموع طرقه، والآية تؤيد ذلك، والآية تؤيد ذلك. فالاستعاذة قبل القراءة واجب في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وقد قال بهذا القول جماعة كثيرين من الأئمة المعاصرين. قال الشوكاني رحمه الله قوله من همزه ونفخه ونفثه، قال قد ذكر ابن ماجه تفسير هذه 3 عن عمرو بن مرة الجملي وهو المرادي بفتح الجيم والميم الجملي، فقال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه المؤتة بسكون الواو بدون همز، والمراد به هنا الجنون. إذن يستعيذ بالله عز وجل من الشعر والكبر والجنون، فإن هذه مما يدعو إليها الشيطان. وكذا فسره بهذا أبو داود في سننه: وإنما كان الشعر من نفث الشيطان، لأنه يدعو الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك، وهذا في الغالب وليس بلازم إلى ذلك. وقيل المراد شياطين الإنس، وهم الشعراء الذين يختلقون كلاما لا حقيقة له. والنفث في اللغة قذف الريح الريق، وهو أقل من التفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في صلاته فلينفث عن يساره ثلاثا. النفث يختلف عن التفل، إذا حصل لك ذلك في الصلاة لا تتفل في وجه صاحبك، لا، وإنما هو نفث يعني هواء مع شيء من الريق يسير لا يصل إلى الجهة المقابلة. والنفخ في اللغة أيضا نفخ الريح في الشيء، وإنما فسر بالكبر لأن المتكبر يتعاظم لا سيما إذا مدح. والهمز في اللغة أيضا العصر، يقال همزت الشيء في كفي أي عصرته، وهمز الإنسان اغتيابه. والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر في الحديث، وفيه وفي سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء. مذهب مالك عدم الاستفتاح، ومذهبه أيضا عدم قراءة الاستعاذة. وفي تقييده ببعد التكبير كما تقدم رد لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير، هذا قول الهادوية كما تقدم والزيدية. وفيه أيضا مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وإلى ذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة والثوري وابن راهويه وغيرهم. وقد ذهب الهادي والقاسم من أهل البيت إلى أن محله قبل التوجه، ومذهبهما أن التوجه قبل التكبير قبل التكبيرة كما تقدم. وقد عرفت التصريح في الحديث بأنه بعد التكبير. وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، منها ما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه، وهذا في الشواهد. وأخرجه أيضا البيهقي، ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث جبير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وهذا حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، فإن فيه عاصم العنزي وهو ضعيف، فلا يصح هذا الحديث من هذا الطريق. ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة بنحو حديث جبير، وفيه رجل مبهم دمشقي فهو ضعيف. ومنها عن سمرة عند الترمذي، ويقول المحقق هو عند البزار بسند فيه ما فيه لكنه في الشواهد. ومنها عن عمر موقوفا عند الدارقطني كما ذكره المصنف هو أيضا عند الترمذي، لكن هذه كلها تدل على ثبوت الحديث، وإن كانت لا تخلو من الضعف إلا أنها تدل على صحة الحديث. قال: هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنة من عموم القرآن، والحديث مصرح بأن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث. إذن ما هو الذي أخذناه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استفتح يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من روى هذا الحديث ومن صحابيه؟ من رواه عندك؟ رواه الخمسة. وهل هذا الحديث صحيح؟ له شواهد كثيرة وطرق عديدة. هذا الحديث يدل على الفعل، فهل يدل على الوجوب؟ هذا يا زكريا يدل على الفعل، فهل يدل على الوجوب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هل هذا يدل على الوجوب أم مجرد الفعل؟ الحديث حديث أبي سعيد لا يدل على الوجوب، لكن الوجوب من أين؟ من الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذي قال بالوجوب؟ من الذي قال بالوجوب؟ الظاهرية والثوري والشيخ الألباني ومن أيضا؟ ها؟ وعطاء من؟ وأنا وأنت صح؟ طيب والشنقيطي يقول بهذا القول وجماعة. ومن الذي قال بالاستحباب؟ من الذي قال باستحباب يا معمر؟ الجمهور. ومن الذي قال لا يستحب الاستعاذة؟ من الذي قال يا عبد الله؟ من الذي قال عند هذا الذي على الجدار الذي عن يسارك؟ الإمام مالك. نعم. والصحيح أنه يجب. وما ذكر في هذا الحديث من أن همز الشيطان ونفخ الشيطان والنفث الكبر والشعر ليس المراد على الإطلاق بالنسبة للشعر، وإنما الذي يتوسع في هذا الباب ولا يتقيد بأدلة الشرع فهذا يؤذه الشيطان، ولهذا يقول الباطل والخنا. أما إذا كان شعره ينصر الحق ويمدحه ويثني على أهله ويحارب الباطل ويخمده فهذا من دين الله، قد جاءت الأدلة بذلك، فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشعر في أول كل صلاة، استعيذ بالله أن يكون شاعر وأن يشغل بالشعر عن العلم، كيف بالذي يترك العلم من أجل يقع شاعر؟ بعضهم يشغل نفسه بالشعر ويأتي بأقوال ربما باطلة وأشياء خيالية وتركيبات محرمة، فلا، لا ينشغل بهذا عن العلم. وقد ثبت في الصحيح لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، هذا بمعنى إذا امتلأ جوفه وخلى من القرآن وخلى من السنة وخلى من العلم وخلى من الطاعات إنما شعر، هذا مذموم. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك، فروح القدس لن يكون مع حسان بن ثابت وهو على باطل، فنصرة الحق مطلوبة نثرا ونظما وقولا وفعلا.